بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم في ملاحظة كلمات السيد الصدر رحمه الله أنه ذكر أن الأعلام لم يبنوا على أن المنجزية هي مساوية أو هي في حقيقتها هي المولوية، وقاسوا المولوية الإلهية الحقيقية التكوينية التي توجب الطاعة بالمولوية العقلائية الجعلية التي قد لا توجب الطاعة بنحو مطلق، وإنما في حدود ما يعلم المكلف فيه بتوجيه الأمر. على أي حال، إلى غير ذلك مما ذكرنا في عرض نظريته التي سلك فيها مسلكا مخالفا للمسلك السائد بين الأصوليين، وبنى على ذلك كثيرا من المطالب الأصولية المتفرعة عليه. على أي حال، لاحظنا كلمات الأصوليين، وبعض الأخوة الكرام أيضا لاحظوا كلمات السيد الروحاني رحمه الله التي هي كانت قريبة مما ذكرناه عن أعلام علم الأصول في الأصول المتأخرة، ومخالفة لما ذكره هو رحمه الله. على أي حال، يمكن أن نصل في آخر هذه الملاحظات التي تمركزت على المقارنة بين ما ذهب إليه هو رحمه الله وما ذهب إليه الأعلام، يمكن أن نصل إلى أمرين رئيسين يمثلان الحصيلة لهذه المقارنة. أولا، أن الأعلام من الأصوليين يرون أن الأصل الأولي في حال الشك في الحكم هو المنجزية عادة، وإنما نقول عادة، إنما نقول المنجزية لأنه المكلف، بل حتى الفقيه المكلف الفقيه عندما يبحث عن حكم ما ويكون شاكا فيه لا يمكنه أن يبني على البراءة العقلية منه قبل أن يفحص عن حجة على الحكم المحتمل. وعلى هذا الأساس قلنا عادة، لأنه قد يكون بعض الأمور هي تكون مشكوكة، ولكنه يعلم بأنه لا يوجد حجة عليها. قد يصادف أن ذلك يحصل في بعض المسائل المستحدثة التي يعلم أنه لم يرد فيها دليل خاص، وإن كان حتى في هذا المورد عادة ما يمكن أو يحتمل أن تكون هنالك بعض الإطلاقات والعمومات تنطبق على المسألة المستحدثة وإن لم تكن خاصة بها. مثلا تريد تبحث عن حكم الاستنساخ البشري، صحيح لا ريب في أنه لا يوجد نص في هذه المسألة، ولكن هل هذا يعني أنه نبني على البراءة الشرعية ابتداء قبل الفحص، على البراءة العقلية ابتداء قبل الفحص، أو لا بد من ملاحظة النصوص التي لها نحو ارتباط بهذه المسألة، كما فعل ذلك الفقهاء المعاصرين المعاصرون الذين بحثوا في هذه المسألة فلاحظوا بعض الأدلة التي لها نحو تناسب مع المطلوب. ولهذا يصير كلمتنا نقول عادة كلمة احتياطية، وإلا هو عادة نؤكد على هذه الكلمة، عادة يكون الأصل الأولي هو الاحتياط، إلا أن يصادف حالة بحيث نعلم تماما أو نطمئن تماما من العثور على أي شيء يرتبط بها، مو فقط على شيء من الحجج يكون واردا فيها بالخصوص، وإنما إذا كان هنالك يأس من العثور على أي شيء وارد فيها في مثله. بناء على ذلك في يعني في الحالات التي لا تكون يعني فيها يأس كما هي العادة، يكون الأصل الأولي عند الأعلام هو الاحتياط، فهذا الترويج العلمي طبعا على الأعلام أنهم الأصل الأولي عندهم هو البراءة العقلية لا يتطابق مع معطيات ما لاحظنا من كلماتهم، لأن الأعلام يبنون على لزوم الفحص، ويعني ذلك أن الشبهة البدوية ابتداء لا بد من تعقب الحجج عليها أو ما يحتمل أن يكون حجة عليها. فلهذا ينبغي أن تستبدل هذه الكلمات التي تقرب الأصل العملي الأولي بأن الأصل وتقول بأن الأصل العملي الأولي هو البراءة العقلية وقبح العقاب بلا بيان، هذا مو دقيق، راح يصير هذا مو هو الأصل الأولي. الأصل الأولي اللي هو ابتداء يعني مقصودنا من الأول ابتداء يعني أول المطلب هو الاحتياط، فالفحص وعند اليأس يبدأ الخلاف هل أنه هنالك قبح العقاب بلا بيان أو لا، هكذا يكون المطلب. يعني بعبارة موجزة تحرير محل النزاع في قبح العقاب بلا بيان يكون فيما بعد الفحص، أما قبل الفحص فلا يوجد نزاع في لزوم الاحتياط، في لزوم الاحتياط. واضح إن شاء الله. ثانيا أن الخلاف فيما يراه العقل بعد الفحص عن الحجة واليأس عن الظفر بها هو بحسب ما تقدم من كلماته التي قرأناها عليكم تقريبا بتفاصيلها، ليس هو اختلافا على مولوية المولى وأنها مطلقة أو محددة كما قدم المطلب هو رحمه الله، وإنما هو اختلاف على إدراك العقل لقبح العقاب بلا بيان مع المفروغية عن كون مولوية المولى مطلقة. واضح إن شاء الله. مرة نختلف في أن مولوية المولى مطلقة أو غير مطلقة، وكل ما يطرح هذا الأمر على مرتكزات المتشرعة يستنكرون أن يقول أحد بعدم إطلاق مولوية المولى، ونسبة نظر الأعلام إلى أنهم لا يرون المولوية مطلقة هذا النسبة إليهم، ولو من باب الاستلزام أن كلامهم يستلزم ذلك. هذا الأمر لا يقولون به، وإنما واقع الحال المسألة ليست مرتبطة بإطلاق المولوية، وإنما هي مرتبطة بماذا؟ بأنه بعد المفروغية عن كون المولوية مطلق، وأن لزوم الطاعة مطلق بعد المفروغية عن ذلك، يأتي البحث في أنه هل أن الفحص عن الحجة على التكليف المحتمل حتى اليأس من الظفر به يصلح عذرا عقليا عن موافقة ذلك التكليف المحتمل أو لا يصلح؟ هذا أمر آخر غير المولوي، يعني بعبارة أخرى هذا من سنخ المانع للمولوية، مو يرجع إلى قصور المقتضي في المولوية. وقد نظرنا لذلك في خضم المناقشات ابتداء بأن العاجز لا يجب عليه الطاعة، طبعا مو اللي يعجز نفسه، العاجز هو بطبيعته لا تجب عليه الطاعة، وأن ذلك لا يعني انتقاصا من مولوية المولى، وإنما لأن العجز عذر مانع من المولوية لا لقصور المقتضي في المولوية. واضح إن شاء الله. هذا ما يخص المقارنة بين نظريته رحمه الله، نظرية السيد الشهيد الصادر رحمه الله، والنظرية السائدة بين المحققين من الأصوليين. وأما تقييم النظرية بحسب ما تقدم تحقيقه مفصلا من جهات لزوم الطاعة ومناشئها وما يتفرع عليها، فإن الخلاف بيننا وبينه يتمركز في أنه بحسب عبارته التي ذكرناها وكررناها في مقام المقارنة بينها بينه وبين كلمات الأعلى، هو يرى أن المنجزية ليست إلا حق الطاعة ولزوم الامتثال، وأن المولوية هي حق الطاعة، أو قلنا أنها تستلزم حق الطاعة بشكل تام، وأنها أمر حقيقي تكويني وليس أمرا جعليا اعتباريا. هذا هو ما ذكره، احنا نبني عليه بالحقيقة، هذا مو موضع خلاف بيننا وبينه، ولكن هذاك الكلام ابتداء، خصوصا هذه الكلمة أن المنجزية هي حق الطاعة والمنجزية هي المولوية، وأن لا يمكن التفكيك في ذلك، وأن هذا يرجع إلى نقص في المولوية. وهذا الكلام الذي تقرؤونه في عباراته نظن أنه لا يقصده بشكل تام بحيث يقصد العينية، ربما هو يقصد الاستلزام، يعني أغلب الظن بل حسن الظن به، وربما بعض الإشارات في كلماته هي تناسب ذلك، لا أقصد العينين، ولكن هو بلا إشكال يقصد عدم الانفكاك الاستلزام، أن لا يوجد فارق خارجي مصداقي بينهما. وعلى أي حال فلا بد من الوقوف عند عدة نقاط لعلنا نختم فيها، نختم بها هذا البحث، يعني هذا ملاحظاتنا وبحثنا حول نظريته رحمه الله. الأولى، لا بد أن نميز ونفكك بين هذه المعاني على مستوى المفهوم، بل على مستوى المصادق أيضا. فالمولوية هي العنوان الذي يعبر عن العلاقة بين العبد وبين الله ومولاه. الله مولانا، صحيح؟ فالمولوية هي العنوان الذي يعبر عن العلاقة بين العبد وبين الله، سيده وخالقه ومالكه والمنعم عليه والذي يديم عليه نعمة وجوده ويغمره فوق ذلك بما لا يحصى ولا يقدر من النعم. وأن هذا العنوان، يعني عنوان المولوية، يقتضي من العبد طاعة سيده وشكر نعمه. فالمولوية التي هي أمر تكويني حقيقي تستلزم قيام العبد اختيارا، مو حتما، ولا بطل الاختيار. المولوية تستلزم قيام العبد اختيارا بالطاعة، فحق الطاعة، حق المولى على عبده بطاعته، متفرع على المولوية وليس هو عينها. صحيح؟ هذا واضح إن شاء الله. النقطة الأولى واضحة، واستذكار لبعض ما تقدم، وإن كان فيها إضافة أنه هذه العناوين هي كلها يجمعها هذه الأمور التي تقدمت، ربما يجمعها عنوان المولوي. النقطة الثانية أن المنجزية هي الخطر وليست مجرد استحقاق العقاب، وقد تقدم إثبات ذلك وتبيينه مفصلا. هذا أيضا موضع اختلاف بيننا وبينه، بل بيننا وبين بقية الأصوليين الذين بنوا على أن المنجزية هي استحقاق العقاب. الثالث، نقطة الثالثة، أن المولوية وحق الطاعة ولزومها، يعني لزوم الطاعة، أمر ثبوتي. بمعنى، أرجو هنا أن نركز على مطلب ربما لم نذكره سابقا، أن المولوية وحق الطاعة ولزومها أمر ثبوتي. بمعنى أن العقل يدرك بنحو كلي كبروي أن المولى تجب طاعته، وأن معرفة المولى الذي تجب طاعته، ومعرفة أحكامه تحقق العلم بالصغرى فتثبت النتيجة، وهي لزوم إطاعة هذا الحكم أو ذاك بلا إشكال. فحقيقة الأمر أنه عندنا قضيتان، القضية الأولى الكبروية، المولى تجب طاعته. القضية الثانية أني أنا يجب أن أصلي، أو يجب أن أصوم، أو يجب أن أحج، أو يحرم أن أكذب وأن أغتاب وما أشبه ذلك من الأمور، هذه الأمور اللازم، هذه تحتاج إلى إثبات صغروي. الإثبات الصغروي في جهتين، الأولى أن أعرف من هو المولى، ولا إذا واحد حسب أن المولى هو مثلا الشمس، والشمس لا أمر لها ولا نهي، فإذن هو في حل من مولويته، صحيح؟ غايته هو يلزمه بحسب يعني نظره وضلاله، يلزمه أن يتعبد الشمس مو أكثر من هذا، مش ماكو أمر نهي، صحيح؟ بينما إذا عرف أن المولى هو الله سبحانه وتعالى، الملك القدوس إلى آخره من أسمائه، وله الأسماء الحسنى والكبرياء والآلاء، إذا عرف فشخص من هو المولى اللي هذا هو يعرف عقائديا ما بمشكلة. ثم إذا شخص بنحو بحيث حدد الصغرى ماذا أراد المولى وماذا حكم به المولى، يعني أحكام الشرعية، يعني يجب ويحرم. إذا شخص إيش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا كبرى وهي يجب طاعة المولى، صغرى وهي أن المولى أراد كذا، فإيش يصير النتيجة؟ يجب طاعة كذا. صحيح؟ هذه حقيقة عقلين، إيش يصير هي؟ ما أصور عندكم توقف في هذه النقطة. ويدرك العقل استحقاق العبد العقاب على المخالف، ويحتمل أنه سيتعرض للعقاب بسببها، فتتحقق المنجزية على الكلام في حقيقتها. يدرك العقل استحقاق العبد للعقاب على المخالف، ويحتمل أنه سيتعرض، بعد شرح يصير فعلي، أنه هو باعتبار أنه هو أدرك أن المولى أراد منه كذا وكذا، فيدرك أنه يجب الطاعة ويستحق العقاب على المخالف. صحيح؟ ويحتمل أنه سيتعرض للعقوبة بسبب المخالف، إذا خالف سيتعرض للعقوبة. لأنه هو ربما يعفو عنه الله سبحانه وتعالى، ومو دائما يعاقب كل العاصي، كما تقدم البحث في هذه النقطة في بيان حقيقة المنجزية.
ممكن نقول بين المخويمين، بين ما تقولون وما قالوا السيد، لا يوجد عندي فرق جوهري.
نعم،
لأنكم تقولون هو السيد في مرض العقاب وسيد
الفرق 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 أنه هو ما مركز على الصغرى، هو متحدث عن الكبرى وطاوي القضية، وهذا راح ينفعنا. هو احنا مو الا يصير الفرق جوهري بمعنى كامل، احنا قاعد نبحث عن الفروق الدقيقة مو الا الجوهري، قد يكون وياكم هم مختلف. المهم هو ما مركز على الصغرى، وهذا مهم بالنسبة لنا، ستشوفون النتائج. المهم انه الكبرى وهي حق الطاعة هذا امر تام، الصغرى هي اللي بها الكلام والمشكلة. فإذا أحرزت الصغرى علمت بها، يعني قطع صار عندك، إذا علمت بها إيش راح يصير؟ أنا قلت هو ما مركز، ربما هو في بعض كلمات مركز، إحنا بالنتيجة ما عندنا هو هم مأخوذ يعني من هو من أمثاله خاف يصير. المهم هذه العبارة عبارات التي أمامنا والتي ذكرناها ما وجدنا فيها شيئا، قد يكون هو في نفسه ما أدري، يعني ما أقدر أنفي مطلقا، بس ما أتذكر هو عنده حديث. المهم نرجع إلى مطلبنا، أنه الكبرى تامة، الصغرى إذا علم بها راح تتحقق المنجزية. بلي أحسنتم، في مفردات الشرع، يعني علم بوجوب الصلاة والزكاة والحج وإلى آخره، وعليه وجوبا فعليا، عليه مو الوجوب الكبروي، علم بالوجوب الفعلي عليه، فش راح يشعر أنه هو الآن مسؤول ويستحق العقاب على المخالف، ويحتمل العقوبة. من احتمل العقوبة يعني صار خطر، يعني صارت منجزية. صحيح؟ الرابعة أنه مع الشك في تحقق الصغرى، اللي هو هذا بيت القصيد. احنا فككنا عرفنا الصغرى فرزناها عن الكبرى، بعد ما اندمجت الصورة من فكك تتوضح الأمور. مع الشك في تحقق الصغرى، صغرى الطاعة، سواء كان الاشتباه في معرفة الحكم كما في الشبهة الحكمية، أنه أنا ما أدري أن الشارع مثلا جعل الخمسة على الهدية أو لا، أنا عندي هدية وأكثر من مؤنة سنتي مثلا، جعل الخمسة عليها أو لا، هذا صار شنو؟ شبهة حكمية. أو كانت الشبهة كان الاشتباه في معرفة الموضوع الخارجي، أنا ما أدري هذه هدية أو إباحة. إذا إباحة ما عليه خمس، إذا هدية فعلى تقدير أن الخمس في الهدية ثابت راح يصير علي خمس مثلا. فصارت الشبهة ماذا؟ شبهة موضوعية. فمع اليقين واضح تثبت الصغرى وينتهي كل شيء، مع الشك هنا هو محل الكلام. يحكم العقل بلزوم الاحتياط والطاعة رجاء كي يحرز من نفسه أنه لم يتورط بمخالفة المولى، ولم يخرج عن مقتضى الكبرى وهي لزوم الطاعة. أنه يحتمل أنه سيخرج عنها ويحتمل أنه لا يخرج عنها، هو عنده شك. فعلى تقدير وجود الحكم فإذا خالف سيخرج عن الكبرى كلية لزوم طاعة المولى، إذا ما خالف ما يحرز. هذا وين راح يصير؟ بالصغرى. الصغرى صارت مشكوك، هاي الصغرى المشكوكة شنو هو الحكم العقلي بالنسبة لها؟ احنا نشوف الحكم العقلي هو لزوم الاحتياط، الاحتياط لعدم الوقوع في غائلة مخالفة المولى والخروج عن مقتضى العبودية له، مو أنه هو نفس الاحتمال هو يقتضي المخالفة. مخالفة الاحتمال، مخالفة المحتمل تقتضي المخالفة. صار واضح؟ يعني مرة نقول أنه هو إذا عنده احتمال، هذا الاحتمال هو باقتضاء لنفس الاحتمال، هو باقتضاء للمسؤولية والاستحقاق العقاب على المخالف. مرة نقول لا، هذا الاحتمال هو يحتمل فيه أمرين، إما يوجد حكم واقعا أو ما يوجد، على تقدير وجود حكم واقعي سيكون قد خالف مولوية المولى، ولا على تقدير عدم وجود حكم لا يكون قد خالف مولوية المولى. هو المولى ما عنده كلام هنا، فراح يصير وين؟ بالصغرى. صحيح. إذا صار بالصغرى في حال العلم بالصغرى قلنا هذا بالقطع بعد واضح، في حال الشك بالصغرى
بقاء الشك.
هو حالة الشك، احنا بحثنا عن الشك من العلم والشك، بعد مو بقاء انه كذا، لا لا بعد ما ذكرنا. هو في حالة الشك شنو هو الحكم؟ في حالة الشك الحكم العقلي هو لزوم الاحتياط والطاعة، لكن أي نحو من أنحاء اللزوم؟ لزوم رجائي. بأي معنى؟ يعني لكي يحذر من مخالفة مقتضى مولوية المولى، هذا حقيقته. واضح؟ يعني لكي يتجنب التصادم مع المحتمل الخطير، مو المحتمل المعلوم، مع المحتمل، مو محتمل مو معلوم، هو محتمل. وهذا أمر له نظائر في مختلف المدركات العقلية، من قبيل لزوم التحرز من الظلم والخيانة والكذب وغيرها مما يحكم بقبحه العقل، وقد يشتبه العاقل في التحقق من مصداقه. فمن يحتمل أن هذا الفعل تعد على مال الآخرين، على أموال الآخرين، لا يجوز له عقلا الإقدام على ذلك. خليك من الشر، أنت والعقل. واحد يحتمل أنه هذا مكان يروح مثلا، رايح للاصطياف، شاف مكان جميل، فيحتمل أن صاحبه ما يسمح بالدخول أو بالأكل منه أو ما أشبه ذلك، وأن له صاحب، فدخول إيش راح يصير؟ أن يضع قدما في الأرض إيش راح يصير تصرف في أموال الآخرين. بعد العقل يقول ما لك حق تدخل، ليش ما لك حق؟ لأنه ظلم؟ لا مو أكيد ظلم، ربما هو يأنس أصلا واحد يدخل هنا، لأن احتمال أن يكون ظلم، من احتمال أن يكون ظلم يعني ماذا؟ يعني احتمال أن تخالف الكبرى وهي قبح الظلم واستحقاق العقاب على ارتكابه. كنا نأخذ مثال آخر، من كانت بيده أمانة لزيد وجاء عمر يطلب أخذها من الأمين للتصرف فيها ويدعي أن المالك لا يمانع من ذلك، هل يجوز له أن يعطيها إياه؟ وأن مؤكد هاي خيانة الأمانة، مؤكد خيانة الأمانة، خيانة الأمانة إذا ما يقبل، إذا هو صاحبه يقبل على تقدير صدق عامر راح يصير خيانة؟ مو خيانة. فإذا مو خيانة ليش ما يقدم؟ يحتمل أن يصير خيانة. العقل شي يقول له؟ يقول له أنت لابد تتجنب الخيانة، مو تترك الخيانة المعلومة فقط. أنت عليك ذيك الكبرى شنو كانت؟ عليك أن لا تخون. بنقول عليك أن لا تخون يعني ماذا؟ يعني أنت لابد أن ما تصدر منك الخيانة، فهنا أنا أحتمل أن تصدر مني فلابد أتوقف. هذا مدرك عقلي ما مرتبط بالمولى فقط، مرتبط بالمدركات العقلية التي يكون فيها إلزام، إما ترك وإما فعل كذلك. وأيضا من يحتمل أن هذا الكلام إخبار بخلاف الواقع فيكون كذبا، لا يجوز له عقلا الإخبار به ما دام يدرك قبح الكذب، ما دام يدرك قبح الكذب واستحقاق اللوم أو العقاب عليه، يصير يجازف واحتمال صدق هذا مو كذب، أنا خل أتكلم وراحتي، يصير؟ ما يصير. واضح إن شاء الله؟ طبعا مع تفسير للكذب بأنه الإخبار بخلاف الواقع، أما إذا فسرنا الكذب بالإخبار بخلاف ما يعتقد راح يصير تقريبا في شكل آخر مختلف، لكن إحنا على هذا التفسير نتكلم. وأيضا خذ ما شئت من مدركات العقل الإلزامية، ثم لاحظ أنه مع الاشتباه في الصغرى، هذا المهم هو هنا، هذا نكتة وفذلكة المطلب هنا، التفكيك بين الصغرى والكبرى هو سينفعنا في الوصول إلى هذه الخصوصية، هذا المطلب، هذا الجهة. خذ ما شئت من مدركات العقل الإلزامية ثم لاحظ أنه مع الاشتباه في صغراها، ماذا يحكم العقل؟ يحكم العقل حكما طريقيا بلزوم التحفظ عن مخالفة تلك الكبرى العقلية الكلية. واضح إن شاء الله؟ وهذا الأمر لا يختلف فيه كون الحكم العقلي ناشئا من المولوية الحقيقية للمولى أو من المولى العرفي. هذه القضية ما مرتبطة بهذا الجهة، صار واضح؟ فإن فرض صحة المولوية العرفية واقتضاءها للطاعة يحتم ذلك أيضا، المولوية العرفية تامة أو متامة أيا كانت المولوية العرفية تامة أو لا، إذا هي مو تامة بالأصل يعني مو مولوية، خارج عن كلام، صار خارج تخصصا، خارج خروج موضوعي. أما إذا هي تامة الكلام الكلام ماكو فرق، العقل يقول أنت لابد أن ما تخالف هذا المولى اللي هو مولويته، خلنا نفترضها ناشئة من بناء العقلاء وجعلهم أيضا كذلك، يقول أنت لابد تتجنب المخالفة. فإذا متردد أنه هنا توجد مخالفة أو لا، ما يقول أنا في حل. هذا الوجه الرؤية العقلية الأولية، هذه الرؤية العقلية الأولية هي هذه. يبقى بعد ذلك نفترض وجود مؤمن نعرفه من بناء العقلاء، ذاك صار مطلب آخر متأخر رتبته، أنه إذا فحص ولم يعثار أو كذا فالعقلاء يبنون على أنه لا هذا مطلب ثاني راح يصير. ولا هي الرؤية الأولى، هذه الرؤية الأولى أنه الكبريات العقلية التي يدرك العقل فيها لزوم أمر ما فعلا أو تركا في حال التردد في مصداقها وتحقق صغراها، أيضا يحكم العقل حكما ثانويا طريقيا بلزوم الاحتياط لها، كما في أمثال هذه الموارد التي ذكرناها. ثم أنت ابقى تأمل ما شئت أن تتأمل، ربما يتضح الأمر أكثر فأكثر. فإذن الأمر يجب أن يفكك، مو أنه أكو عندنا مثلا نتصور أن القضية هي فد قضية دينية مختصة بالشارع، لا، هي قضية عقلية شاملة لكل القضايا العقلية. وهو أيضا شأن القضايا العقلية أن ما تسوي القضايا الشخصية. شايف العقل يجي في يوم يسوي قضايا شخصية، وهو العقل يدرك الكليات، صحيح؟ فهو بعد مو أنه خاص بالمولى المطلق المولى الحقيقي، عندنا حكم عقلي مختص به، ما عنده شيء. فلهذا احنا نستشكل عليه رحمه الله، نقول دعواك أن في المولوية الاعتبارية العقلية العقلائية أنه لا يلزم، لا، احنا نبني على أن يلزم كذلك، يم يلزم الاحتياط بحسب العقل إذا فرضت الكبرى تامة. فالتفكيك بين المولويتين أصلا موتى، بل التفكيك بين مدركات العقل سواء كان منها ما يرجع إلى الإطاعة في المولويات أو يرجع منها إلى اللزوم العقلي فعلا أو تركا في مختلف الجوانب، أيضا الأمر كذلك. واضح إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. بلي يبقى بعدين قلنا لا بأس، لكن نعم، إيه طبعا هو بعد مع الشك حكم الطبيعي مع الشك. يبقى إذا شككت ثم فحصت ثم لم تعثر، فهل يوجد مؤمن أو لا؟ المهم المنجزية حقيقتها هذه منجزية تم، يبقى ذاك مؤمن أو ليس مؤمنا، هذا مطلب ثاني. مثل ما إذا واحد يقول صعوبة الأمر والمشقة مؤمن أو مو مؤمن من التكليف، كل حديثنا عقلا طبعا، حديثنا كله عقل.